اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثاني وهو النواهي، ويتعرض المصنف في هذا المقصد للبحث في عدة فصول. وهي ثلاثة فصول. الفصل الأول، والبحث فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو المعنى الموضوع له مادة النهي وصيغة النهي؟ أفاد المصنف بأنه ذكرنا في بحث مادة الأمر أن للأمر معنيين. المعنى الأول هو الطلب، والمعنى الثاني هو الشيء، وليس كما قال بعض الأعلام أن لمادة الأمر سبعة معاني. وهنا نقول بأن معنى مادة النهي وهو أنهاك مثلا عن شرب الخمر هو نفس معنى مادة الأمر وهو الطلب. فكما أن مادة الأمر موضوعة للطلب، فمادة النهي أيضا موضوعة للطلب. وكذلك الحال بالنسبة لصيغة النهي وهي لا تفعل. فقد ذكرنا في بحث صيغة الأمر أن صيغة الأمر افعل موضوعة لإنشاء الطلب، ونقول هنا كذلك بأن صيغة النهي موضوعة لإنشاء طلب. إذن فمادة النهي وصيغة النهي كمادة الأمر وصيغة الأمر، فكلاهما موضوعان للدلالة على الطلب. غاية الأمر أن مادة وصيغة الأمر متعلق الطلب فيهما الوجود، يعني إيجاد الطبيعة، وأما مادة وصيغة النهي
فمتعلق الطلب فيهما العدم يعني عدم الطبيعة. هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن لو سألك سائل ما هو معنى مادة النهي أو صيغة النهي فتقول طلب العدم، طلب الترك. واضح الكلام؟ هل كلام المصنف تام أو ليس تام؟ من درس أو درس الحلقة الثانية بعد ما يحتاج سيد فاضل حلقة ثالثة يستطيع المناقشة. شيخ عباس ما البلد قال ستي خوش كلام. الآن خوش كلام تحكوا، هذا مذكور يعني ما بدي بشيء من بعيد عنكم، شيء مر عليكم. ويلاحظ على ما أفاده المصنف بأن مادة النهي وصيغة النهي ليست موضوعة للطلاب بل للزجر والمنع، فإن النهي ناشئ عن مفسدة لزومية في الفعل وليس عن مصلحة في الترك، كي يقال بأن النهي طلب العدم، بل الصحيح أن يقال أن النهي عبارة عن المانع والزجر عن الفعل لأنه ناشئ عن مفسدة لزومية في الفعل. غاية الأمر كما ذكر الشهيد الصدر أعلى الله مقامه في البحوث جزء 3 صاد 12 وكذلك في الحلقة الثانية بأن مادة النهي يعني أنهاك تدل على الزجر والمنع بالمفهوم الإسمي يعني الزجر كمفهوم إسمي، وأما صيغة النهي لا تفعل تدل على النهي تدل على الزجر عفوا بالمفهوم الحرفي أو بالمعنى الحرفي يعني النسبة الإمساكية النسبة الزجرية. وقد أشار لهذه المناقشة أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات جزء 75 صاد 272 وحكاها عن جماعة من المحققين وإن لم يتبناها بل ناقش بغيرها جزء 45 صاد 272. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. إذن أنت أمام رؤيتان، رؤية تقول أن النهي طلب الترك، رؤية تقول لا النهي الزجر عن الفعل المنع من الفعل. ما الذي أنت تستجوده وتظهره؟ هل أنهاك لا تفعل طلب للترك أو لا زجر عن الفعل؟ ما هو المصطلح لديك شيخ عيسى؟ مولانا نشغل القراءة هذه الليالي جديد أن تستطيع تكي تطلب التار ها يعني سيد المصنف
لا 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 بس واقع
نفسها شيء من هذا وذا
لا
زجر جيد جدا لا بس فأنت وما تستقري لكن لابد أن نطرح عليك الرؤية الأخرى النقطة الثانية هل يعتبر في مادة وصيغة النهي في دلالتها على الطلب صدورها من العالي أو لا؟ أفاد المصنف بأنه ذكرنا في بحث مادة الأمر أنه يعتبر فيها كون الأمر صادرا من العالي والمأمور داني في قبال أقوال أخرى ذكرت كالقول بأنه يعتبر الاستعلاء وليس العلو الحقيقي في الأمر وفي قبال القول باعتبار الاثنين العلو والاستعلاء وفي قبال قول آخر أنه يعتبر أحد الاثنين إما العلو أو الاستعلاء هذا كله ذكرناه هنا إلا أن المصنف قد اختار أنه يعتبر فقط علو الآمر ودنو المأمور في دلالة الأمر على الطلب اللزومي فكذلك الحال في النهي من دون تفاوت فيعتبر في الناهي العلو والمنهي الدنو حتى يدل النهي على الطلب اللزومي واضح الكلام هذا تمام الكلام في هذه النقطة النقطة الثالثة ما هو منشأ دلالة مادة أو صيغة النهي على التحريم للكراهة وهذه النقطة لم يشر لها المصنف ها هنا وقد أشار لها في بحث الأمر وذهب إلى أن منشأ دلالة مادة الأمر أو صيغة الأمر على الطلب اللزومي هو ما هو رأي المصنف ما الدليل على الوجوب الوقت والتبادر هذا مبنى المصنف كما هو مبنى المشهور وليس الدال على اللزوم هو الإطلاق ومقدمات الحكمة كما هو مبنى العراقي ووافقه الشهيد الصدر وليس مبنى اللزوم هو العقل كما هو مبنى النائيني والسيد الفوري ولا مبنى اللزوم حكم العقلاء كما هو مبنى السيد الإمام في تهذيب الأصول هذا كله ذكرناه في بحث الأوامر بل الدال على اللزوم في الأمر هو الوضع وكذلك الكلام في المقام فالدال على اللزوم في النهي يعني على التحريم هو الوضع أي أن مادة النهي أنهاك وصيغة النهي لا تفعل تدل بالوضع على التحريم لا الكراهة لأجل التفاضل. واضح الكلام؟ هذا نبنى المصنف. سؤال، تم الكلام الآن في النقطة الثالثة، ما هو رأيكم في الدال على اللزوم، سواء في مادة الأمر أو مادة النهي، صيغة الأمر صيغة النهي، هل بالوضع، هل بالعقل، هل بالإطلاق، هل بالعقلاء؟ وهذا مر عليكم مرار وتكرار، مر عليكم في الحلقة الثانية، مر عليكم في الحلقة الثالثة، مر عليكم أصول المضافر إذا أخذتموا أو تباعدتم فيه، والآن مر عليكم بعد مكرر، يعني مو جديد. فهل وصلتم لقناعة لترجيح واحد من هذه الأقوال الأربعة ورجحنا في بحث الأوامر، أو أنكم لا تقول ليس عندنا عجلة، ليس في عجلة من أمرنا، على الراحة؟ إطلاق ومقدمات الحكمة، مبنى الشهيد الصدر والمحقق العراقي، لكن هذا خلاف الذي بنيتم عليه في الأوامر مولانا. الذي قلنا في بحث الأوامر أن الأقرب من هذه المناشئ الأربعة إما العقل أو العقلاء، وأما الإطلاق ومقدمات الحكمة ناقشنا فيه بمناقشات السيد الخوئي وغيره من الأعلام، فراجع هناك يا مولانا، راجع هنا. عموما نحن ذكرناها حتى تكون الرؤية واضحة والصورة واضحة تربط بين المطالب كما ربط المصنف. النقطة الرابعة، هل متعلق الطلب يا مولاي في النهي هو الكاف، يعني كف النفس الذي هو أمر وجودي، أو أن متعلق الطلب في النهي هو مجرد الترك والعدم الذي هو أمر عدمي؟ يوجد قولان في ذلك، القول الأول أن متعلق الطلب في النهي هو الترك والعدم، وليس الكف للنفس، وهذا القول هو الذي اختاره المصنف حيث قال والظاهر هو الثاني، يعني هو مختار هذا القول الذي هو جعله ثاني، نحن جعلناها أولا لنكتة. والدليل على هذا القول هو الظهور كما ذكر المصنف، فإن الظاهر من مادة من صيغة النهي أن المطلوب الترك وليس المطلوب كف النفس، ويمكن تقريب هذا الظهور بوجوه. الوجه الأول أن يقال بأن النهي سواء بمادته أنهاك أو بصيغته لا تفعل لا يدل إلا على طلب الترك، فالقول بأنه يدل على طلب الكف للنفس فيه مؤونة زائدة لا شاهد عليها. الوجه الثاني لهذا الظهور. أن لازم القول بأن متعلق الطلب هو كف النفس أن من لا ميل نفسي لديه لارتكاب الحرام كشرب الخمر لا يشمله النهي، لأن كف النفس إنما يكون لمن له ميل، فحينئذ يطلب منه كف نفسه وتوطينها على الترك. وأما من لا ميل لديه من الأصل فلا معنى لأن يطالب بكف نفسه. إذن فلو قلنا بأن متعلق الطلب هو كف النفس للزم من ذلك عدم شمول النهي لمن لا ميل له من الأساس، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن النهي متعلق بجميع المكلفين. الوجه الثالث لهذا الظهور أنه لا شك ولا ريب في صدق عنوان الامتثال لمن لم يشرب الخمر ولم يرتكب الحرام، سواء وطن نفسه على ذلك أم لم يوطنها على ذلك، فيصدق عليه أنه ممتثل للنهي بمجرد تركه ولو لم يكن هناك كف للنفس، ممتثل للنهي ولو لم يكن لديه كف للنفس. إذن هذا هو القول الأول، واستدل له المصنف بالظهور ولم يبين الوجه لهذا الظهور، وبينا وجوها ثلاثة لهذا الظهور. القول الثاني أن متعلق الطلب في النهي هو الكف وليس الترك، ويمكن أن يستدل على ذلك بدليلين أشار لهما المصنف مو من خارج الكتاب. الدليل الأول أن الترك أمر عدمي ولا معنى لتعلق الاختيار بالأمر العدمي، فإن العدم لا شيئية له، وبالتالي فهو خارج عن تحت الاختيار، ومع خروجه عن الاختيار فلا معنى لتعلق الطلب به، لأن الطلب إنما يكون للأمور المقدورة والعدم لا شيئية له أصلا، فليس بمقدور لأن المقدورات خاصة بالأمور الوجودية. فلا معنى إذن لتعلق الطلب بالترك الذي ليس بمقدور. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأن حقيقة القدرة عبارة عن إمكان الفعل وإمكان الترك، فإذا كان المكلف قادرا على الفعل صارت لديه قدرة، وكان الفعل تحت الاختيار. وبما أن الفعل يعني شرب الخمر مثلا مقدور للمكلف، فنقيضه وهو عدمه مقدور، لأن القدرة على الفعل تستوجب القدرة على عدم الفعل، فبالتالي يكون الترك أمرا مقدورا وداخلا تحت الاختيار، فيمكن تعلق الطلب به، يمكن تعلق الطلب به. فلا ملزم للقول بأن متعلق الطلب هو الكاف، واضح. الدليل الثاني أن العدم أمر أزلي سابق على النهي، ومن المعلوم بأن الأمور الأزلية بأن الأعدام الأزلية خارجة عن الاختيار، حيث إن العدم لا شيء ولا شيئية لا شيء ذاتية، فلا تحتاج بالتالي إلى علة، فلا معنى حينئذ لتعلق الطلب بالترك الذي هو عدم أزلي سابق على النهي، فلا بد إذن أن يكون متعلق النهي هو الكاف وليس التاك، واضح. ويجيب المصنف عن هذا الدليل بأن الترك قابل للبقاء والاستمرار، قابل الترك العدم قابل للبقاء والاستمرار، وبما أنه قابل للبقاء والاستمرار فهو مقدور بلحاظ مرحلة البقاء والاستمرار، وإن لم يكن مقدورا من حيث مرحلة العدم الأزلي فهو في مرحلة كونه عدما أزليا خارج عن قدرة المكلف، وأما في مرحلة بقائه واستمراره فهو داخل تحت قدرة المكلف، إذ بإمكان المكلف أن يبقي العدم وبإمكان المكلف أن يرفع العدم ويوجد المحرم فيشرب الخمر.
البعيد يعني البعيد.
فلا ملزم حينئذ للقول بأن متعلق الطلب هو الكان. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة. واتضح لديك يا مولاي أن المصنف يذهب إلى القول الأول أن متعلق الطلب هو التام وليس الكاف، محتجا بالظهور الذي قربناه بوجوه ثلاثة، ورد على الدليلين المستدل بهما على أن متعلق الطلب هو الكاف. فما هو رأيكم يا موالين الأعزاء؟ هل متعلق الطلب الكاف أو متعلق الطلب التارك؟ أفتونا مأجورين. عشرة على عشرة يا شيخ عباس. من الأصل نحن قلنا أن النهي زجر ومن وليس طلب، فبما أن النهي هو الزجر عن الفعل إذن فليس هو طلب ترك ولا طلب كف. يتوجه لك كيف خلص نفسه من هالورق. أكيد ما عنده حل. إذن فإن بنيت على أن النهي زجر فلا نحتاج أن نقول هل متعلق الطلب هو الكاف أو متعلق الطلب التارك، بل واضح أنه التارك على كل حال. طبق العبارة يا مولاي الآن في هذه النقاط
الأربعة.
المقصد الثاني في النواهي فصل. الآن النقطة الأولى، الظاهر أن النهي بما طبعا والشهيد الصلصر أشار إلى ذلك، قال بناء على مبنانا لا يجي لا متعلق الطلب الكاف ولا متعلق الطلب الترك. أشار في الحلقة الثالثة سيد فاضل للعام خلصتوها. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، يعني دال على الطلب. الفرق هو غير أن متعلق الطلب في أحدهما يعني الأمر الوجود طلب إيجاد الطبيعة، وفي الآخر العدم. هذه النقطة الأولى التي أشرنا إليها وناقشنا فيها. النقطة الثانية، هل يعتبر العلو من الناهي كما يعتبر في الأمر؟ قال فيعتبر فيه ما استظهرنا اعتباره فيه، يعني فيعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر، وهو أن يكون الأمر عالي كذلك أن يكون الناهي عالي. وذكرنا أن المصنف ذكر ثلاثة أقوال هناك في بحث الأمر، ذكرنا قولا رابعا معها بلا تفاوت أصلا. نقطة ثالثة أشرنا لها ما تعرض لها المصنف هنا بشكل واضح، أنه ما الدال وما هو منشأ دلالة النهي على اللزوم يعني الحرمة وليس الكراهة؟ قلنا الوضع على مبنى المصنف في الأمر. النقطة الرابعة الآن، ما هو متعلق الطلب؟ ها الكاف أو الترك؟ قال نعم يختص النهي بخلاف النهي يختلف عن الأمر في ماذا؟ وهو أن متعلق الطلب في النهي هو هل هو الكاف أو مجرد الترك وأن لا يفعل قولا. والظاهر عند المصنف هو الثاني يعني الترك الذي نحن جعلناه قولا أولا، وبينا وجوها ثلاثة لهذا الاستظهار. الآن الأدلة على القول الآخر وهو الكاف. الدليل الأول، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار، لأن الترك أمر عدمي لا شيئية له، والعدم الذي لا شيئية له لا يدخل تحت الاختيار، لأن ما يدخل تحت الاختيار هو الأمر الوجودي. فيتعين أن يكون متعلق الطلب الكاف للأمر. توهم أن الترك مجرد لا يفعل خارج عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به الطلب والبعث والطلب فاسد، هذا التوهم. فإن الترك أيضا يكون مقدور لأن الفعل ما والقدرة على أحد الطرفين قدرة على الآخر، فالقدرة على الفعل قدرة على الترك، فإن الترك أيضا يكون مقدورا وإلا لما كان الفعل مقدورا. فإذا الفعل مقدور يعني تركه مقدور وصادرا بالإرادة والاختيار. الدليل الثاني إن الترك أمر عدمي والعدم الأزلي لا يدخل تحت الاختيار، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب مرحلة البقاء والاستمرار. فلنقول إن العدم أزلي، لكن هل هو أيضا أزلي حتى في بقائه واستمراره؟ لا، لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف. النقطة الخامسة، هل صيغة النهي بعد وقت مولاي بعد وقت على النوم، هل صيغة النهي دالة على التكرار والدوام أم لا؟ ذكرنا أفاد المصنف بأنه كما ذكرنا في بحث صيغة النهي في صفحة 100 راجع يا مولاي في صفحة 2 في بحث الأمر، كما ذكرنا في صيغة الأمر بأنها لا تدل على المرة ولا على التكرار، خلافا لمن قال أنها تدل على المرة كما هو قول، أو تدل على التكرار كما هو قول آخر، ومن قال أنها مشترك لفظي كما هو قول آخر، بل صيغة الأمر تدل على الطبيعة بما هي هي، فكذلك في المقام نقول بأن صيغة النهي لا تدل على التكرار، وكذلك لا تدل أيضا على المرة لأنه لا يوجد من قال أصلا بالمرة، إنما الخلاف هل تدل على التكرار أو لا، لذلك ركز على التكرار. فكما أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا التكرار، فكذلك صيغة النهي لا تدل على المرة ولا التكرار، بل تدل على طلب إعدام التصبيعة. كما هو مقتضى الإطلاق يا مولاي، حيث لم يقيد النهي بمرة أو مرتين أو غير ذلك، نعم يوجد فرق بين صيغة الأمر وبين صيغة النهي، حيث إن صيغة النهي الأمر عفوا ببركة العقل القرينة العقلية، صيغة الأمر ببركة القرينة العقلية وليس من حق الله تدل على طلب إيجاد فرد واحد من الطبيعة، يعني صرف الوجود، بخلاف صيغة النهي فهي تدل ببركة القرينة العقلية على أن المطلوب إعدام الطبيعة دائما وأبدا، يعني تدل على الفكرة، فالمطلوب إعدام كل أفراد شرب الخمر وليس فردا واحدا. إذن فالمطلوب بقوله صلي مجرد فرد واحد من الصلاة، والمطلوب بقول لا تشرب الخمر إعدام كل فرد من شرب الخمر، والسر في هذا الفرق، هذا هنا المهم، هو أنه بعد كون متعلق الأمر وهو قول صلي، ومتعلق النهي وهو قوله لا تشرب الخمر مطلق حيث لم يقيد بمرة أو بمرتين، نستفيد أن المطلوب في الأمر إيجاد الطبيعة، والمطلوب في النهي إعدام الطبيعة، لكن هناك قرينة عقلية بعد هذا الإطلاق تدل على أن المطلوب في الأمر مجرد فرد واحد، وهذه القرينة العقلية هي عدم قدرة المكلف على الإتيان بجميع أفراد الصلاة، وأن يقضي عمره بالصلوات كل الأوقات، فهذا يلزم التعطيل لحياة المكلف، وأنه من الزوال إلى الغروب يصلي الظهر والعصر، ثم إذا حان الغروب العشاء يصلي المغرب والعشاء، ثم إذا صار الفجر يصلي الفجر، ما يبقى عنده إلا وقت واحد بعد الفجر فقط، بعد طلوع الشمس فقط، هنا يقضي حاجاته ويقضي أموره. وأما القرينة على أن متعلق الطلب في النهي إعدام جميع الأفراد هو أو هي أن بعض الأفراد معدومة جزماً، فإن المكلف لم يشرب بعض أفراد الخمر قبل النهي جزما، فنهيه عن البعض تحصيل للحاصل، فلا بد أن يكون متعلق النهي إعدام جميع الأفراد، وهذه القرينة العقلية التي بها يفرق بين الأمر وبين النهي لم يصرح بها المصنف، قال قرينة عقلية أو قضية عقلية ولم يبينها، ولا تجدها في كثير من الشروح، إلا أن سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في الجزء 45 صفحة 296 هو الذي نبه على هذه القرينة العقلية، أن الأمر ما يمكن إيجاد كل الأفراد، فلا بد أن يكون المطلوب فرد واحد، والنهي لا يمكن أن يكون ترك بعض الأفراد، لأن بعض الأفراد أصلا متروكة على كل حال، فلا بد أن يكون المطلوب إعدام جميع الأفراد. إذا فتحصل يا مولانا ومرتجانا أن النهي كالأمر لا يدل من حق اللفظ على المرة ولا على التك، إنما يدل على طلب الطبيعة فقط وجودا في الأمر وعدما في النهي، غاية الأمر أنه بعد ثبوت الإطلاق وعدم التقييد بالمرة والتكرار تدخل القرينة العقلية فتحدد أن المطلوب في الأمر
صرف الوجود لعدم القدرة على جميع الأفراد. والمطلوب في النهي إعدام جميع الأفراد، لأن بعض الأفراد مع دوم بلا كلام. ولو كان هذا أضيف لأنه سيأتيك أثناء التطبيق حتى لا تسألني ما معنى العبارة، ولو كان متعلق الأمر والنهي واحد، مثلا هذا المثال، كما لو قال الشارع صلي صلاة الجمعة في زمان الحضور ولا تصلي صلاة الجمعة في زمان الغيبة، فالأمر وهو صلي صلاة الجمعة في زمان الحضور، المطلوب من فرد واحد، والنهي لا تصلي صلاة الجمعة في زمان الغيبة، المطلوب من إعدام جميع الأفراد، وإن كان متعلق الأمر والنهي شيء واحد وهو صلاة الجمعة. تم الكلام في هذه النقطة الخامسة. طبق مولاي طبق. ثم إنه لا دلالة لصيغة صيغة النهي، طبعا والمادة بالتبع، والمادة أيضا مو فقط الكلام خاص بالصيغة، حتى المادة على الدوام والتكرار. لماذا خصص الدوام والتكرار؟ لأنه لم يقل أحد بالمرة، ولا يأتي البحث حتى بالمرة. ثم إنه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار، كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيتهما عقلان، يعني كما لا دلالة لصيغة الأمر على التكرار وإن كان قضيتهما عقلان تختلف ولو مع وحدة متعلقهما. هذا الذي مثلنا به أخيرا، صلي صلاة الجمعة في زمان الحضور لا تصلي صلاة الجمعة في زمان الغيبة، بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. فالمطلوب في الأمر واحد والمطلوب في النهي الجميع. ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد، وعدمها لا يكاد يكون إلا بعدم الجميع كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي متى؟ إذا كان متعلق النهي طبيعة مطلقة، لا تشرب الخمر هكذا، ما قال لا تشرب الخمر مرة، غير مقيدة بزمان يعني اليوم أو حال يعني مرة، فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية. شلون يعني الدفعية والتدريجية؟ يعني إذا قال لك لا تشرب الخمر يعني لا تشرب على أي واحد من هذه الأواني الخمر في هذا الوقت، يعني هذا الأول أو الثاني أو الثالث، التدريجية يعني في الزمان الأول أو في الزمان الثاني أو في الزمان الثالث أو في الرابع. وبالجملة قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له، كانت الطبيعة مقيدة كما لو قال لا تشرب الرمان الحامض، هذا مقيد لا تشرب الرمان الحامض، فهنا لا تشرب الرمان الحامض مطلقا وأبدا، لكن اشرب الرمان الحلو، أو مطلقة كما لو قال لا تشرب الخمر وما قيد الخمر بشيء، فنفس الشيء يعني المطلوب إعدام كل الأفراد. وقضية تركها عقلان، ترك يعني الطبيعة، إنما هو ترك جميع أفرادها، وبينا المقصود بعقلان. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.